أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنهينا البحث العلمي في أصل الشرط الخامس بالأمس، وأدركنا الوقت عند انتهائنا من الروايات، لكن كان لابد من إعادة قراءة هذا الشرط لأنه لم يفسح لنا في المجال، خصوصا وأنه تضمن أمثلة فيها شيء من الكلام في أبوابها، طبعا نلمح إليه المعنى هنا. الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما، وإلا لم يقصر. أنا عندي تحفظ وظهر من البحث العلمي يا إخوان على التعبير أن لا يكون السفر حراما، إذ ما دلت عليه النصوص هو أعم منها، والمراد أيضا أعم من هذا، إذ مقدمة الحرام ليست حراما كما هو واضح، وهو سينبه على هذا بعد قليل. فلو عبر أن لا يكون السفر في سبيل الباطل أفضل، فإن كل حرام باطل ولا عكس، أو أن لا يكون السفر باطلا أو في سبيله أو في الباطل، تعبير عام، وإلا لم يقصر، سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف وإباق العبد. طبعا كل هودين مش المقصود يا إخوان نفس الحركة تكون عنوان للمعصية، نفس الحركة ينطبق عليها عنوان مع عناوين المعصية، بل نفس الحركة السيرية في حد ذاتها لا تسمى حراما، إلا اللهم على بعض المباني الحركة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة، وحتى هذه أيضا بعنوان التصرف في المغصوب تكون حراما. ولذلك البحث ليس عن العناوين الذاتية بالمعنى الفلسفي هنا، واضح أن الفرار من الزحف نفس الفرار، يعني نفس الحركة الفرارية، ارتباط عنوان الفرار من الزحف عليها والمحرم وإباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج. طبعا فرار من الزاحف صحيح، المثال واضح، لأن المتحيز أو المتحرف لقتال لا يقال له فار من الزحف، إباق العابد أيضا كذلك ما بحق، طبعا إلا إذا كان إباقا والله للحفاظ على النفس كان سيده يريد قتله مثلا، لكن نفس العنوان في حد ذاته عنوان محرم بلا شك. وسفر الزوجة بدون إذن الزوج هذا محل بحث مشهور، نعم، مش بس السفر حتى الخروج من البيت، لكن محل بحث في كتاب النكاح. وخلاصة البحث هناك أنه هل للزوج حق على الزوجة بهذا العرض العريض، أم أن حقه يقتصر على ما لا يتنافى مع حقوقه الشرعية بالمعنى الخاص عليها، الحق الجنسي، حق الاستمتاع والتمكين، من باب أن هنا بحثا بمعزل عن الأمور التي هي غير واجبة على الزوجة في حد نفسها في الشريعة المقدسة، أنه هل يوجد شيء اسمه وجوب استئذان الزوجة من الزوج أو عدم جواز الخروج من المنزل من دون إذنه أم لا، بمعزل عن لوازمه وملزوماته، هذا في حد نفسه. هل هو من حقوق الزوجية، من حقوق الزوج على الزوجة، أم ليس من حقوقه عليها؟ قطعا لا يوجد دليل لفظي تام سندا ودلالة يدل على هذا العرض العريض، وما وجد من بعض الروايات فهو مدخول السند وبعضه مدخول الدلالة، إنما الكلام في ادعاء الإجماع على هذا الأمر. ولا شك أن المشهورة أفتوا بهذا، ولا شك أن مقتضى الاحتياط هو ما أفتوا به على أقل تقدير، إن لم نزعم بأن إفتاءهم عمل ببعض هذه الروايات فيكون جابرا لسندها. ولكن في المقابل رأينا بعض المحققين كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يشكك في أصل الحكم، وإن كان في الفتوى على ما ببالي احتياط أو احتياط وجوبيا أيضا، ولكنه في البحث العلمي يجزم بأنه ليس للزوج حق على الزوجة بهذا المعنى إلا ما ارتبط منه بحقوقه الأخرى الثابتة بأدلتها، كما لو كان خروجها من البيت يتنافى مع حق الاستمتاع، ولو الاستمتاع بمعنى المعرضية في كون هي للاستمتاع، كما لو كان زوجا كيسا مثلا يخرج إلى العمل ويخالف في الأوقات في رجوعه إلى البيت، حينئذ لابد أن تبقى في معرضية أن يرجع فتكون حاضرة له.
كيسا مع شو فضلا؟
إيه شاطر بيعرف يتصرف جيد، لكن إذا مسافر أو إلى ما هنالك جيد. على كل حال وسفر الزوجة، طبعا السفر بعنوانه ما له خصوصية، خصوصية الخروج من البيت يا أخوان، بل السفر أصلا ما في شيء بخصوصه، لكن السفر يلازم عدم الكون في البيت بدون إذن الزوج في غير الواجب، طبعا واضح هذا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحق الله طب لحقكم إذا عليها حج واجب أو إلى ما هنالك. وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، أيضا نظير المسألة السابقة يا أخوان، إنه نحن واجبنا نعاشر الأبوين في الدنيا معروف، ولا يجوز العقوق قطعا، لكن هذا لا يثبت وجوب الطاعة بعرضها العريض فيما يأمران أو فيما ينهيان. المشهور أفتوا نفس الكلام، هو الكلام يا أخوان، وبعض الأمور حملت على التأديبات الأخلاقية، ومش واضح وجود الدليل فيما لو لم يكن مورد المأمور به أو المنهي عنه، فضلا عن لزوم الاستئذان في بعض الأمور كما في الخروج للجهاد، مقصود جهاد الابتدائي طبعا، حيث أفتى كثير من الفقهاء بلزوم الاستئذان، مش بس إذا نأوا، نحن ناقشنا في كتاب الجهاد إذا بتتذكر الإخوان اللي كانوا موجودين في ثبوت شرط بمعنى لزوم الاستئذان، قلنا إذا نهى الأبوان عن ذلك. على كل حال عموما هذا محل بحث في محله، وللأسف في كل مكان بنقول محل بحث في محله، مش واضح انه في مكان مخصص لبحث مثل هذا الفرق، لأنه مش معنون حقوق الأبوين، مش معنون في الرسائل العملية ولا في أبواب الفقه، يبحث استطراده، لكن قطعا صلاة المسافر مش هي المحل المناسب لها بحث حتى نعقد لها بحثا مستقلا. جيد، فبناء على ثبوت النهي في غير الواجب كالزوجة بناء على ثبوته فيها فلا بأس بالتمثيل، وإلا فهو محل تأمل، إلا حيث يكون النهي تخلف الولد عن المتعلق مما يبهر الوالدين فينطبق عليه عنوان العقوق. مرات كثيرة يأمر الأب أو ينهى شفقته. في بعض الحالات لا، يكون أذية بالنسبة له، كما لو نهته الأم عن تزوج من بنت العائلة الفلانية التي هي خصم، بحيث يؤذيها هذا الأمر وهو عقوق له، ولو كانت البنت منيحة أو كذا. هنا يشكل الأمر بلا شك ولا ريب. ثم في بحث هون أساسا بده تحقيق يا أخوان، إنه هل مطلق الإيذاء عقوق؟ والله خصوص الإيذاء فيما ثبت لهما في رتبة سابقة من حقوق هو العقوق. هذا بده بحث. عرفت شو المقصود؟ يعني في أحكام ثابتة كحقوق للأبوين، التخلف عنها لا يجوز وهو عقوق. قد الأب ما يتأذى كثير بس عقوق، أو أنه الأمر بدور مرار الأذية ولو هو مش حق ثابت بدليل خاص، مثل مثال الزوجية. مرات الأب يملي قيامة الولد، والله إذا بده يدرس الفرع الفلاني في الجامعة، لأنه بيكره الأب. أو أنت بتكره وأنت ما بتكره، ها؟ أنت طبيب أسنان وحابب يستمر طب الأسنان في بيتك، أنا بدي أعمل والله مهندس، بديش أعمل طبيب أسنان، بحيث يصر إصرارا يبلغ حدا قد يكون داعي الأب إنه العيادة جاهزة والآلات جاهزة وإلى ما هنالك. بعضهم بحالات النفسية عنده قد يؤذم من هذا الأمر، إذا كان يؤذم لرغبته، بسبب رغبته مش بسبب موضوعه، هل هذا في حد نفسه وإن أوجب أذية له لكن ليس فيه تعدي على حقوقه الثابتة بأدلتها، هل هذا حقوق أم ليس بحقوق؟ هل هذا الإيذاء أساسا محرم أم غير محرم؟ وأنا لا أفعله بقصد الإيذاء، أفعله بقصد تحقيق رغبتي ومصيري أنا، اللي بدي أعيش أنا وياها، أنا اللي بدي أعيش، أنا اللي بدي أتحمل، مش أمي ولا أبي، ها؟ والفرع العلمي الذي أريد أن أدرسه وطموحي، لياقتي، أو إلى ما هنالك من أمثلة من القبيل، في بمجتمعات ولكثرة أشياء من هذا القبيل. يقول له الأب أو الأم أنا بتضايق، بتأذى من هذا الشيء، طيب خير إن شاء الله، بتأذى. مرات الصديق مع صديقه بيقول لك تأذف، إذا المؤمنين كمان ما بيجوز، لكن ما بيجوز إذا المؤمنين، يعني الواحد بيتأذى من ممارسة لحقه من دون تعدي على حقوقه، أنا كمان ما بيجوز لأذيه وأنا عارفه بيتأذى، شو بعمل؟ أترك بعض حقوقي حتى لا يتأذى؟ ما حدا بيقول نعم. إذا فعلت الفعل بقصد إذائي هذا بحثين جيد. وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه. شو المقصود مضر للبدن؟ يعني مطلق إيذاء البدن؟ ما في دليل على حرمة مطلق إيذاء البدن، حتى مطلق إضرار بالبدن مو معلوم. إنه والله أنا إذا سافرت في هذا البرد القارس راح أتسبب لنفسي على الأغلب بشيء من الرجفة في اليد نتيجة البرد، وستمر معي إلى نهاية حياتي، شو الدليل على حرمة الإضرار بهالمستوى هذا؟ مش بس الإضرار العابر، يعني الألم العابر، حتى لو كان إضرارا مستمرا، أو راح يتسبب لي تنشق الهواء البارد بصداع، وأنا طبيب بعرف حالي بشكل يعني عقلائي انه هذا الصداع بده يروح صداع مزمن، لكن صداع يحتمل لا يصل الى مستوى جنايه، وين الدليل على حرمه هكذا شيء؟ فالعباره على اطلاقها ايضا محل تامل، كما اذا كان السفر مضرا لبدنه. طبعا اذا كان الضرر ضررا بالغا، كما لو كان جنايه على عضو من اعضائه او الى ما هنالك، بل أكثر من هذا نقول كما لو كان مقرونا بخوف الوقوع في التهلكة. مش ضروري وقوع الضرر، يكفي خوف الضرر إذا كان الضرر من الضرر الذي لا يجوز كما هو واضح. وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه، واضح تنعقد النذر يعني، فذهب وسافر نفس السفر نكث للنذر ونحو ذلك، اليمين العهد إلى ذلك. أو كان هذه عد البداية الماذا قال أن لا يكون، وإلا سواء كان نفسه حراما أو كان غايته أمرا محرما، كما إذا سافر لقتل نفس محترما. نفس السفر مش حرام في حد ذاته، مش علته ليه مقدمة الحرام مش حرام، أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن لأجل المعصية، ما سافر لأجلها ولا قصدها، لكن تتفق في أثنائه، تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر، هو شو بيشرب خمر؟ إذا بيهون بيشرب، وإذا سافر بيشرب. أو لا، هو يعلم بأنه يبتلى بالخمر في الأثناء، ما حدا بيجبره عليه، لكن هو بحب السمر أثناء السفر، ما له علاقة بالسفر، في نفسه عادة ما ظنت الابتلاء. والزنا أيضا ما له علاقة بالسفر، لكن عادة في الأسفار يعرض عليه هذه الأمور فهو يبتلى بها أكثر مثلا، مثلا أو هو مبتلى بها في البلد والسفر ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام. هذا واضح، لأن عنوان السفر لا ربط له بعنوان المقارنات أو اللوازم القابلة للانفكار، بل يجب معه القصر والإفطار، بل يجب معه القصر والإفطار. هذا الذي لم يكن نفس سفره حراما ولا مقدمة لحرام، طبعا المقصود من مقدمة لحرام انتبهوا مش مطلق مقدمة، المقصود المقدمة التي جعلها لحرام، جعل الحرام غاية لها، هذا هو المقصود. انتبهوا لم تعبروا يا أخوان عند كل فقه، هذا المقصود، مش انه تعقبها الحرام فكانت مقدمة له في الواقع، مقدمة في أفق، نعم بمعنى غاية. المسألة 27 هذا كله مقدم على كل حال، هو كله أمثلة مو مهم، والبحث فيهن عريض فقهية، لكن كل واحد يبحث في بابه مش هون، ولم نبحث كثير من أبواب الفقه هنا. المسألة 27 قال الماتم وعلى الله مقامه الشريف: إذا كان السفر مستلزما لترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر. ليش قال وإمكان الأداء؟ لأن السفر مش ضد الأداء إذا هو على كل حال غير متمكن من الأداء. دون السفر وإمكان الأداء في الحضر، دون السفر إذا سافر ما بيقدر يأدي، لأن الغريم موجود في البلد ونحو ذلك. فهل يوجب التمام أم لا؟ ونحو ذلك يعني كل ضدين، واضح أن الكلام في أمرين وجوديين ليس في النقيضين، وفي أمرين وجوديين يمكن فرض ثالث لهما أيضا، ليس الكلام في الضدين اللذين لا ثالث لهم، خلي يكون الأمر واضح في معقد البحث وهذا مهم. الأقوى التفصيل بينما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك، ففي الأول يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني. جيد، لا شك ولا ريب في أن الإتيان بأحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر وإن كان ترك الآخر ملازما له، وهذا يبحث عادة في علم الأصول في مباحث عقلية زجت ببحث الأوامر في العرف الأصولي، وهي المبحث المعروف بمسألة الضد وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. واضح جدا أن الكلام هنا في الضد الخاص، يعني الأمر الوجودي. وحينئذ المحقق في محله أن كل من الضدين المسبوقين بالعدم لا يوجد إلا بعلته، إلا بالاختيار ومبادئه مع التمكن من الإتيان به خارجا، ولا شك ولا ريب في أن المرجح للإتيان بأحد الضدين بعد عدم إمكان الإتيان بهما معا، المرجح للإتيان بأحد الضدين هو الاختيار ومبادئ الاختيار، ما دام بالذات كل واحد منهما مقدور في حد نفسه على مستوى الواقع الخارجي. فالذي يقتضي الإتيان بكل واحد من الضدين مقدمته وهي الاختيار ومبادئ الاختيار، وكون حصول أحد الضدين بالفعل الاختياري من المكلف يلازم ترك الآخر لا يقتضي مقدمة الإتيان للترك أو مقدمة الترك للإتيان في الطرف المقابل كما هو واضح، إذ لا مقدمية بينهما بل الرتبة بينهما واحدة، هذا مبحوث فيه. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن البحث في المقام ليس من باب المقدمية، إذ لا يقول بها أحد تقريبا من محققي علم الأصول، ولا يقول بها الماثل فقط، هذا أول. ثانيا، لو سلمنا مقدمية أحد الضدين لترك الآخر، مقدمة الحرام ليست بحرام إلا إذا كانت من قبيل العلل التوليدية كما هو واضح، وهنا ليس الأمر كذلك، إذ ترك أداء الدين قد يكون مع وجوده في البلد ومن دون سفر كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان أن الأمر ليس كذلك، إنما الكلام كل الكلام فيما فصل به المادن بين كون غايته من السفر ترك أداء الدين وبين عدم كون غايته كذلك. كما لو كان ذاهلا عن أداء الدين فسافر فجاء صاحب الدين فلم يجده، أو سافر لغاية محللة أصلا لم يستحضر الدين، هو عارف بالدين ومطالب فيه وإلى آخره، لكن خبروا له أن أباه مريض في المستشفى فما سأل عن الديان وانقلب إلى هدف آخر رجحه على الأول. لا شك ولا ريب في أن من ليس غايته الفرار من الواجب لا شك ولا ريب في أنه لا ينطبق عليه أي عنوان يقتضي التقصير بلحظ الشرط السابق، إذ ليس سفره في معصية وإذا واضح، وليس سفره في سبيل باطل، ومن الواضح أن سفره في مثال نفس في سبيل حق في حد نفسه، بمعزل عن أنه إذا الحق ضيع حق ديني نفس السفر في حق في سبيل حق أو سبيل حق جيد. ما في شك. إنما الكلام فيما لو كان سافر بقصد الفرار عن الأداء، فهنا هل هذا السفر يصبح حراما أم لا يصبح حراما؟ يعني الفعل المقصود بالنية، وهذا له نظر كما قلنا، ربما عشرنا إلى هذا بالأمس. من نظائره أن أسافر إلى مكان بقصد حقه، لكن أعلم أن سفري إلى ذلك المكان سيوقعني في فعل الحرام، سأكره على فعل الحرام، أعلم أني سأكره على فعل الحرام. لا أسافر لغاية الحرام، ولا أريد الحرام، ولا أقصد التوصل إلى الحرام. طبعا هذان أمران مش أمر واحد، مرة تكون غاية الحرام قد أفعله وقد لا أفعله. هل يصبح نفس العمل محرم؟ والله لا يصبح، فقط في يوجد في المقام قبح فاعلي، والقبح الفعلي مربوط بالغاية المحرمة، إذا فعلتها حصل قبح الفعل بلحظ ذاك مش بلحظ نفس المسير، أم لا يوجد؟ المعروف طبقا للضوابط الصناعية أنه لا يوجد قبح فعلي هنا، ما لم يقع القبيح لا يوجد قبح فعلي. وأما القصد والنية فالله لا يعاقب عليهم، والقصد والنية غير محرمين في نفسيهما، فلا يسبغان حرمة على فعل مقرون بهما. لكن ذهب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بصراحة، وتوجد إشارات لهذا في كلام غيره أيضا، إلى أنه لا بد من القول بحرمة هذه الأعمال التي نعلم بأنها تنتهي بنا إلى الوقوع في الحرام، وإن لم تكن في حد نفسها حراما ولا مقدمات توليدية، أو الأفعال التي كانت غايتنا من فعلها الحرام، أو الأمر المحرم، وإن لم يكن نفس الفعل ينطبق عليه عنوان محرم. وعمدة ما ذكر في وجه هذا الأمر أن العقل يستقل بقبح الفعل الذي يعلم أن عاقبته ذلك، وأن العقل يستقل بقبح الفعل الذي يقرن بغاية كذلك. ولازم كلامه طبعا سواء تعقبه ذلك أو لم يتعقبه ذلك، لأنه جاء بالفعل بهذه الغاية، يعني فتح الدكان بقصد الإضرار بالجار، أنا عم بتصرف بدكاني وعم بتصرف بأموالي وما عم بعمل أي شيء فيه تعدي على حقوقه بشكل مباشر فيما يرتبط بالحق العيني والمادي له، لكن فتحت الدكان بقصد الإضرار به فقط، لحسده، لعداوته، لخصومته، لا أدري لأي شيء، وهو أخ في الدين، نفس هذا الفعل يقول السيد الخوئي يستقل العقل بقبحه، ويفتي بهذا فيما نعلم، بعض الأوقات يحتاط وجوبا، بعض الأوقات يفتي. وعمدة دليله على هذا أن العقل يستقل بقبح الفعل المقرون بهذه الغايات. هذا الكلام على إطلاقه يا إخوان محل تأمل إنصافا، إذ القصد في حد نفسه مش محرم قطعا، والفعل في حد نفسه من دون القاصد ليس محرم. واقتران الفعل بهذا القاصد وإن كان مرجوحا بلا شك ولا ريب، لكننا بحاجة إلى دليل يدل على حرمته. مع عدم وجود الدليل من أين يستقل العقل؟ العقل لابد له من منشأ. إذا القبح يقصد منه مطلق المرجوحية لا شك ولا ريب، هذا يكشف عن سوء سريرة. ليس كل سوء سريرة غير محرم في حد نفسه، أبرز بمبرز كان محرما هذا المبرز، لابد أن نبحث أن هذا المبرز ينطبق عليه عنوان محرم أم غير محرم. ما دام القصد في حد نفسه غير محرم والفعل في حد نفسه غير محرم، والمفروض غير قبيح عقلك كمان لوحده، وهذا غير قبيح، القبح بمعنى المعصية أو ما يساوق المعصية. سيد الخوي محتاط في التعبير، انتبهوا يا إخوان، ما بيقول حرام ما بيقول معصية، بس شو بيقول؟ بيقول قبيح عقلك، لأنه المعصية فرع وجود الأمر، لأنه ما له معنى أن يكون هنا يوجد قبح عقلي إلا بإرجاعه إلى مراعاة إرادة المولى وطاعة المولى، وإلا أنا لا يقبح تجاه مولاي عقلا إلا إذا كان تركا لطاعة أو فعلا لمعصية كما لا يخفى. وإلا ليش يقبح عقلا؟ يرجح عقلا غير يقبح عقلا، يعني يكون مرجوحا عقلا. مرجوح ما أكثر من مرجوحات، كل ما يتنافى مع القيم الأخلاقية العامة مرجوح بلا شك ولا ريب. فنحتاج إلى دليل يدل على الحرمة ليستقبح العقل ذلك. العقل لا يستقبح يا إخوان بالمعنى الحقوق المولوية اللازمة الإجراء إلا إذا اكتشف أن المولى يحرم هذا الشيء. فإن لم يعد هذا القبح العقلي إلى دعوة حكم العقل العملي المستقل الذي هو بضم الملازمة يكشف عن حرمة هذا العمل، فليس بشيء، ومعه إنما يكون معصية وليس شيئا آخر. هذا بالشق الأول. والشق الثاني، أنا أعلم أنه سيكون ذلك، سأكره على ذلك مثلا، أو سيكون مني ذلك باختياري في حيث وسط الاختيار، أو ألجأ على ذلك بدون اختيار بالمرة. ثلاث حالات، مرة باختيار انجرافي، ومرة باختيار أهون الشرين اللي هو الإكراه، ومرة بدون اختيار أبدا إلجأ على فعل الشيء. من قال بأنه يقبح عقلا كل ذلك؟ من قال؟ مين قال يا اخوان؟ واقع، نعم هنالك متعلقات نعلم بان الشارع يبغضها ذاتا على كل حال وفي كل الظروف. قد يقال هلاك النفوس المحترمه من هذا القبيل مثلا، قد يقال هتك الحرمات المقدسه في الدين. إذا علمنا أن شيئا يبغض الشارع أصل وجوده على كل حال، وكان هذا السفر يتسبب بوجوده، نعم لا بأس. لكن إذا كان مطلق حراما لا يعلم أن العقل يستقل بتركه يا إخوان. لكن نسأل سؤال، لماذا كل هذا البحث؟ فإن الداعي لهذا البحث هو عنونة هذا الشرط الخامس، بشرط أن يكون السفر معصية أو في معصية، مع أنه ثبت في روايتين على الأقل أن السفر الذي لا يكون سبيل حق أو يكون سبيل باطل لا يستبعد التقصير، وهي مرسلة ابن أبي عمير اللي هي مسندة في نظر السيد الخوي، وإن ناقشناه في ذلك لأنه جعلها ذيل الرواية المسندة لعمار بن مروان وموثقة عبيد بن زرارة التي لا تخصم عن الصحيح كما قلنا، لأنها وثقت لوجود عبد الله بن بكير اللي هو من أصحاب الإجماع، فهي موثقة لا تخصم عن الصحيح. فينكشف بهذا أن كل مسير لا يصدق عليه أنه مسير حق أو يصدق عليه أنه مسير باطل ولو لم يكن حراما في نفسه، فإنه لا تقصر فيه الصلاة ولا شك ولا ريب أن من يسافر لغاية أن يفر من الدين، ما عنده أي هدف من السفر ولا شيء، بس لما يكون بالبلد، لا شك ولا ريب في أن سفره هذا ينطبق عليه عنوان السفر غير الحق، ليس في سبيل الحق بل في سبيل الفرار، في سبيل باطل، وإن لم يكن مقدما لمعصية. هذه المصطلحات نحن ضيقنا على أنفسنا وسوينا هذا مقدم وهذا المقدم، الموجود في الرواية عام من مقدم وذي المقدمة. وعلى هذا فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن من التفصيل لكن بهذا التوجيه. وأما الاحتياط في آخر المسألة فالاحتياط حسن على كل حال، لكننا لا نعرف له وجهان. إذا إنسان لا سافر بقصد التوصل للحرم، ولا سافر بقصد الفرار من واجب، ولا سافر لكن آل الأمر في الأثناء إلى شيء من هذا، ولا هو مسير مسير حق في حد نفسه، شرب خمر بالطريق أو ما بيعرف شو عمل بالطريق وما كان من قصده شيء من هذا، فإن نفس السفر لا شك في أنه سبيل حق، وإن ابتلي ببعض الباطل على حواشي الطارئة فإن هذا مورد ومصداق قطعا للروايات التي تأمر بالتقصير، وليس مصداقا قطعا للروايات التي تأمر بالتمام. فالاحتياط استحبابي في أحسن الحالات، وإن كنت لا أؤمن به هنا، يعني ما في له داعي حقيقة، لا في تعارض أدلة ولا في شهرة عظيمة في المقابل حتى نحتاط لأجلها ولا إلى ما هنالك، والأمر سهل على كل حال، خصوصا أن المتن جعله استحبابيا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.